بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة من فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية يتأدب بها المسلم، و آخر ما تكلمنا عليه من الآداب ما يتعلق بآداب الصلاة. ومن أعظم آداب الصلاة الخشوع فيها، وقد ذكرنا فيما مضى شيئا من الأسباب التي تعين المسلم على الخشوع في الصلاة. وآخر ما تحدثنا عنه من هذه الأسباب هو تكبيرة الإحرام، هذه التكبيرة التي يغادر بها المصلي الدنيا بأسرها مكبرا لله سبحانه وتعالى مقبلا على ربه، يقول الله أكبر. فإذا تأمل المصلي مثل هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح صلاته ومبتدأها، كان لها الأثر العظيم عليه في خشوعه في صلاته. أيضا من أعظم الآداب التي تعين المسلم على أن يخشع في صلاته أن يحرص على دعاء الاستفتاح. وهناك أدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه في الصلاة، وكلها تشمل على معان عظيمة، تشمل على مع التوحيد، تشمل على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، تشتمل على الإنابة وتعظيم الله جل وعلا وجلاله، تشتمل على الاستغفار والبراءة من الذنوب صغيرها وكبيرها والفرار منها. لذلك الذي يتأمل مثل هذه الكلمات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها صلاته لكان للمصلي الأثر العظيم عليه في صلاته. فمن هذه الأدعية حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ وانظر إلى دقة ملاحظة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته. هناك فترة يسيرة يسكت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معلوم، وهذه قاعدة مهمة للمصلي، ليس في الصلاة السكوت، ليس هناك وقوف صمت تقف في بين يدي الله سبحانه وتعالى. المسلم مشغول ب الذكر وتلاوة القرآن طوال صلاته. فهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا فأرادوا أن يعلمهم إياه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الخطايا هي ذنوب الإنسان، فأول ما يستفتح المصلي صلاته يسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبين خطاياه بعد المشرق والمغرب. كيف المشرق في بعده عن المغرب؟ كذلك أيضا هكذا يريد المصلي علاقته بذنبه، فهو في شرق وذنبه في غرب، فهو بعيد كل البعد عن ذنبه. وهذه المباعدة الحمد لله هذه المباعدة تقتضي أن يسلم من غوائل ومآخذ الذنب. هذه المباعدة تشتمل على أنه يبتعد عن الأسباب التي توقعه في المعصية، وذلك هو في جنب وذنوبه ومعاصيه في جنب آخر، ما بينهما كما بعد بعد المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نقي يعني نظفني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي كيف يكون الثوب الأبيض نظيفا ناصعا لا يرى فيه أي أثر من الدنس والوسخ. فكذلك أيضا هذا المصلي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خاليا من جميع الذنوب، ليس فيه أي دنس أو وسخ كالثوب الأبيض، لم يبق فيه أثر لأي وسخ. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذه هي المطهرات التي تنزل من السماء، الماء والثلج والبرد كلها تنزل من السماء، فكما يتطهر بهذه الأشياء فكذلك أيضا الداعي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتطهر من خطاياه ومن ذنوبه التي هي بمثابة الأنجاس والأرجاس التي تحتاج إلى الماء لكي ترفع عنها الأحداث وترتفع عنه الجنابة. والمعنى أي كما جعلت هذه الأمور سببا لحصول الطهارة فجعلها سببا لي في حصول المغفرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة. هذا دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدعية أخرى لعلنا إن شاء الله أن نلقي الضوء على أدعية أخرى، وحري بالمسلم أن يحفظ مثل هذه الأحاديث وينوع بينها عندما يصلي، خصوصا أن بعضها يختص بصلاة الليل وبعضها يختص بصلاة الفريضة وبعضها أفضل من بعض، فلعل إن شاء الله نكمل الحديث عنها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يبارك فينا وأن يجعلنا من الخاشعين، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ سؤال من لقاء الأمس، يقول فضل الشيخ: إذا كان علي نذر ولم أستطع يقول أن أؤده ومضى يقول أكثر من سنة ولم أؤدي هذا النذر، هل علي شيء مع النذر كفارة وغيره؟
الحمد لله. النذر ينقسم إلى قسمين، قد يكون هذا النذر نذرا مطلقا وقد يكون نذرا مقيدا، وغالب نذور الناس يكون من قبيل النذر المقيد، كأن يقول إن شفى الله مريضي فسأفعل كذا وكذا، أو إن حصلت لي أو إن دفعت عني هذه المصيبة لفعلت كذا وكذا. وهذا النذر مكروه، ومن أهل العلم من يرى حرمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل، إنما يستخرج من البخيل. لكن هذا النذر إذا كان نذر طاعة فيجب على الإنسان أن يوفي به، فإذا حصل أن تعذر عليه أن يوفي بالنذر فهنا والله أعلم يكفر كفارة يمين، إذا لم يستطع الوفاء بالنذر يكفر كفارة يمين، ولكن يجتهد لما يأتي ألا يقع في النذر، إن النذر تكليف للإنسان وتحميل له فوق ما يطيق، ذلك الإنسان نفسه بريئة وذمته غير مشغولة، فلماذا يأتي ويكلف نفسه ويحمل نفسه ما لا يستطيع؟ بل أحيانا يتعجب الإنسان من بعض أنواع النذور، كما سأل سائل يقول نذرت أن أذبح 100 شاة، قلت له هل تعرف كم 100 شاة كم تعادل؟ لو كل شاة بلغت 1000 درهم لكان المبلغ 100,000 درهم، يعني حتى هو ما لم يتخيل أن يكون عليه مثل هذا المبلغ. فالإنسان لا يشغل نفسه بشيء والله جل وعلا يعني لم يكلفه شيء ولم يوجب عليه شيء إلا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الواجبات، فإذا يبتعد الإنسان عن النذر ويحرص على أن لا يأتي به. لكن إذا من الله عليه بنعمة وأنعم عليه بنعمة فنذر نذر الشكر فهذا نذر طاعة ويجب الوفاء به على كل حال. الشاهد أنه إذا لم يستطع أن يوفي بالنذر فيكفر كفارة يمين والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنه يعمل في أبوظبي وهو من سكان الشارقة، فيقول المسؤول في العمل يعطيني يوم الجمعة إجازة، فيقول هل راتبي حلال؟
هذه المسائل هي مسائل تنظيمية بين الموظف وبين رب العمل. الأصل أن الموظف ملتزم بقانون العمل، وقانون العمل ينص على ابتداء العمل في وقت معين وانتهائه في وقت معين، ولكن هذه هي القوانين قد أعطي فيها بعض المسؤولين الصلاحية في بعض الأمور في التخفيف أو في السماح، على شرط أن لا يكون هذا مخلا بالعمل وواجبات العمل. فإذا سمح لك المدير وكان ذلك من صلاحياته أنه يسمح في ذلك، وهذا السماح لن يكون مؤثرا على العمل أو مورثا للشحناء والبغضاء بين الموظفين بسبب تمييز بعضهم على بعض من غير سبب، فمثل هذه الأمور لابد أن تراعى في مثل هذه الاستئذانات والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت ألبس العمامة وأردت الوضوء هل يجب علي أن أخلعها حتى يقول أمسح على الرأس أو يجوز أن أمسح عليها؟
المسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في حديث المغيرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، فالمسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت كذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العمامة لابد أن تكون على شرط ما كان يعرفه العرب من أنواع العمائم، سواء كانت ذات ذؤابة أو لم تكن ذات ذؤابة، ولكنها تشد على الرأس وتستره، تشد على الرأس وتستره. فإذا أراد أن يمسح فإنه من السنة أن يبدأ أولا بمسح جزء من شعر رأسه من الناصية، ثم بذلك يكمل على الإمامة. فالمسح على الإمامة ثابت وصحيح بحمد الله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل استخدام السواك سنة في جميع الأوقات، وأنه يقتصر يعني استخدامه أن يكون سنة في الأوقات التي ورد فيها الاستحباب؟
السواك من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في السواك وحث عليه، بل إن من أعظم ما يدل على فضل السواك وأهميته واستحبابه أن السواك هو آخر فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته عليه الصلاة والسلام. ففي قصة وفاته عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينها وهي تمسك به رضي الله عنها، قالت: فدخل علي عبد الرحمن، أي دخل عليها أخوها عبد الرحمن، قالت: فرأيته ينظر إلى السواك في عبد الرحمن، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم من شدة مرضه عليه الصلاة والسلام. قالت: فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنان أحسن منه، فما عدا أن فرغ أن قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. إذن فالسواك مستحب، واستحبابه على نوعين: استحبابا مطلق واستحباب مقيد. أما الاستحباب المطلق فحيث وردت النصوص على فضله وأهميته والإشارة إليه والاستحباب في هذا الوقت، كعند القيام من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن. كل هذه مواضع ثبت فيها استحباب السواك. وأيضا وأيضا مما نص عليه أهل العلم عند تغير رائحة الفم، ولكن يبقى استحبابه استحبابا عاما مطلقا، لأن فيه تنظيفا للفم والأسنان، ولا حديث عام في فضله. فإذا هو مستحب استحبابا مطلقا عاما، ويتأكد هذا الاستحباب في هذه المواضع التي ذكرناها وغيرها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا؟
هذه المسألة في الحقيقة هي مسألة خلافية على قول، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا حرج في أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها. والأقرب والله أعلم جواز أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها، كما ثبت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. راتت أثناء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت عن عالي زوجها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تعطي زكاة مالها لزوجها. وحيث أن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، فلها أن تدفع هذا زكاة مالها لزوجها، لأنه لا يلزم على الزوجة نفقتها على زوجها. إذن فالنصوص تدل على مشروعية ذلك، والقواعد العامة تدل على مشروعية ذلك، والله أعلم.
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن قلت نعم، يقول إذا تحدث شخص في أثناء خطبة الجمعة هل يجوز أن أنبهه ويقول أن أسكته؟
الأصل عدم الحديث مع من يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فالأصل عدم الكلام بحضور خطبة الخطيب، ولكن إذا اقتضى الأمر إلى أن يشير إشارة تفهم حتى يمتنع المتكلم من التشويش على المصلين، فأرى والله أعلم جواز أن يشير إليه بأن يسكت، لأن في هذه الإشارة مصلحة تتحقق وهي الاستماع لخطبة الخطيب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ: كيف تكون صلاة الاستخارة ومتى يكون الدعاء؟
الاستخارة من المسائل المهمة جدا، وهي في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل طويل.
شيخ، نأجل التفصيل في هذه المسألة بعد أن نأخذ هذا الفاصل.
نعم.
مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888. وقبل ذلك فضل الشيخ، قبل الفاصل توقفنا على فضل الشيخ الاستخارة، صلاة الاستخارة، ومتى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة؟
الاستخارة من الأمور التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمها أصحابه، كما قال الجابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة، إذا فقال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير فريضة، ثم ليقول: اللهم أني استخيرك بعلمك، دعاء الاستخارة. وهذا الدعاء دعاء عظيم، وفيه التجاء من العبد إلى ربه، ولكن الاستخارة لابد أن تفهم بالمعنى الصحيح. فالاستخارة لا تكون عند التردد، وإنما عند التردد يستشير المرء ويسألها الخبرة والعلم والمعرفة، فإذا حصل له العزم على أحد الأمرين بأن رأى هذا الأمر هو الأنفع له والأصلح له والأسلم لدينه ولدنياه، فإذا وصل إلى ميل إلى أحد الاختيارين أو ميل للاختيار من عدة اختيارات ومال إلى هذا، فإنه يستخير عند ذاك فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وفي هذا أن العبد قد بذل ما لديه من أسباب لمعرفة أي الأمرين أفضل، ولكن حقيقة هذا الأمر هل هو خير له أو لا، هذا الأمر هو الذي لا يعلمه، فهو يسأل الخير الذي في علم الله ويسأل الأنفع في علم الله له، ويسمي هذا الأمر: اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري أو آجلي، فسهل لي هذا الأمر وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري أو آجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيثما كان ثم رضني به. فإذا أنت عندما تريد أن تستخير، أولا ابدأ بالاستشارة وبحث الأمور ومعرفة الأنفع، فإذا غلب على ظنك أن أحد الأمرين هو الأنفع فاستخر على الإقدام عليه. وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، فلا بد أن يكون هناك هم، والهم لا يكون إلا بعد البحث والسؤال والاستشارة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عبر رسالة نصية القصير يقول: هل يجوز تقسيم الإرث بعد وفاة الأب مباشرة أو الانتظار لمدة شهر أو شهرين؟
ما يتعلق بتقسيم الإرث إنما يرجع إلى المصلحة وإلى الحاجة، فإذا كانت الحاجة داعية إلى تقسيم التركة حتى يقطع النزاع ويرتفع الخلاف، أو كونهم أي الورثة يحتاجون إلى قسمة التركة، فهذا الأمر طيب وهو الأنفع والأصلح. وإن كان تأخير تقسيم التركة هو الأنفع والأصلح لكون أحد بعض الورثة ينتفع بالمسكن وليس بقية الورثة لهم حاجة في المسكن، لأن قسمة التركة قد تتطلب بيع هذا المسكن الذي هم فيه، فتأخير قسمة التركة يكون أفضل لأن في ذلك نفع لبقية الورثة وعدم الضرر لبقية الورثة. إذن فهذه المسألة ترجع إلى الأنفع وإلى الأصلح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ أمين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أمين، تفضل.
الله يخليك. شيخ، أختي زوجها توفى في 2017، وأخوان أخوان المتوفي هذا قاموا بتقسيم التركة في 2021، ومثلا أختي طلعت لها حصة، بس حصتها ما عطوها يعني كلها في وقت واحد، عطوها مثلا في شهر 4 جزء، في شهر 8 جزء، في شهر 12 جزء. فالحين هي تسأل عن الزكاة مثلا السنوات الماضية، هل يعني هي يجب عليها شيء؟ والحين لو تبغى تزكي مثلا في السنة الجاية، هل تزكي مثلا في كل مع بعض في شهر 4 ولا كيف؟
إن شاء الله.
الشيخ بعد سؤال الله يخليك. أنا كمان زكاة حقي من زكاة المال أنا أخرج مثلا في تاريخ 1 صفر، فأحيانا أنسى يعني، فأخرج مثلا في تاريخ 15 صفر ولا يمكن 3 أسبوع من صفر، فهل في شيء؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خميد. بس ما شاء الله رد جيف الشيخ. سؤال الله خميد يقول أن أخته توفي زوجها، فيقول في سنة 2017 إلى لم تقسم التركة إلى 2021، فيقول الآن استلمت حصتها من الأرث، لكن استلمت مقسم في شهر 4 وبعد ذلك على 3 دفعات. فيسأل فالشيخ بالنسبة للزكاة في السنوات الماضية، هل تزكي عن السنوات الماضية، وهل تزكي الجميع في شهر 4 أول شهر أخذت فيه أول قسط؟
الحمد لله، الأصل أن الزكاة تجب على الإنسان إذا حال عليه الحول وكان هذا المال يبلغ نصابا. فإذا توفي الميت وترك مالا وكان هذا المال نقودا وأثمانا أو ذهبا أو فضة، فهذه يجب إيصالها إلى مستحقيها. فبعد مرور سنة من سنة قمرية على وفاته، فإنه يلزم الورثة أن يخرج كل واحد منهم مقدار ما عليه من التركة، هذا إذا كانت التركة نقودا أو أموالا. أما إذا كانت عقارا أو كانت زروعا وثمارا فهذه بحسبها. فإذا أريد بها التجارة والتغليف في الأسواق فيجب على كل واحد منهم أن يخرج نصيبه. أما إذا لم تكن لهم نية في هذا العقار وأرادوا استبقائه، أو كان يدر عليهم مبلغا شهريا، فها هنا يزكى هذا المبلغ كل واحد منهم بحسبه. أما العقار في ذاته فإنه لا يزكى إذا لم يكن غرضه من ذلك التجارة، والله أعلم.
زكى الخير فالشيخ أيضا يقول: إذا أخر زكاة ماله أسبوع أو أسبوعين هل عليه شيء؟
التأخير الأصل أن لا يؤخر إخراج زكاة ماله، لأن هذا المال قد برئت هذا المال مشغول ذمته بهذا المال وهو مستحق للفقراء والمساكين. ويروى في بعض الآثار: ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدت. فالأصل أنه يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة في أقرب وقت، لكن التأخير اليسير لمصلحة ولحاجة وقد أشهد على أن هذا المال هو مما وجبت عليه فيه الزكاة، فإنه لو أخرها تأخيرا يسيرا لحاجة فلا حرج في ذلك، أما أن يؤخرها من غير عذر فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية تلقى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.